أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال السيد العلامة قدس سره الشريف: بيان الاستحالة. هنا وصلنا؟ ولازمه. ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما تقدم منتزعا من مصادق متباينة بما هي متباينة وهو محال. كان الكلام في حقيقة الوجود، وقلنا بأن القول الأول الذي اختاره صدر المتألهين وأقام عليه البرهان هو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، أي لها مراتب مختلفة. في مقابل القول الذي ذهب إليه المشاؤون من أن حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها، بعد أن ناقش المصنف رحمة الله تعالى عليه قول المشائين بأن الوجود ليس حقائق متباينة، وأن الدليل الذي أقاموه لإثبات ذلك أعم من المدعى، الآن يريد أن يقيم الدليل والبرهان لإثبات ما ذهب إليه قدر المتألهين، وهو مختار المصنف أيضا، من أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. فتوجد عندنا دعويان: الدعوة الأولى أن الوجود حقيقة واحدة، الدعوة الثانية أن هذه الحقيقة الواحدة مشككة ولها مراتب مختلفة. أما الدعوة الأولى أيضا على طريق القياس الاستثنائي كما عودنا السيد رحمة الله تعالى عليه، من أن الوجود لو لم يكن حقيقة واحدة لكان حقائق متباينة واللازم باطل. لماذا لقائل أن يقول لماذا أنه لا يمكن أن يكون حقائق متباينة؟ يقول لأنه لازمه أننا ننتزع من هذه الحقائق المتباينة، بقيد أنها متباينة ننتزع منها ماذا؟ مفهوم الوجود الواحد المشترك المعنوي. هتشوفون كيف احتجنا إلى ذلك الفصل الثاني. الفصل الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن مفهوم الوجود واحد لا متعدد، هذه مطلب، وأن هذا المفهوم الواحد مشترك معنوي بين مصادقه، هذا أثبتناه في القصر الثاني. هنا اللازم الذي يلزم بناء على قول المشائين هو أن المفهوم الواحد بقيد أنه واحد ينتزع من ماذا؟ ينتزع من مصادق متباينة بما هي متباينة، يعني ينتزع من المتباينات لا من الجهة المشتركة بين هذه المصادق. والتالي باطل، يعني أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة لا توجد جهة اشتراك فيها. فالمقدم مثله، ما هو المقدم؟ أن الوجود حقائق متباينة. إذن علينا أن نثبت ماذا الآن؟ علينا أن نثبت بطلان التالي، وهو أنه لماذا يستحيل انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثيرون. ولبيان ذلك يوجد وجهان لبيان الاستحالة. التفتوا جيدا. أولا المبادئ التصورية للبحث، تأملوا فيها. أن مفهوم الوجود واحد ثبت أين؟ في الفصل الثاني. أن المنتزع عنه لا توجد جهة مشتركة فيه، هذا هو مدعى المشائين، قالوا أنها حقائق متباينة بتمام ذواتها. إذن توجد جهة مشتركة؟ لا توجد جهة مشتركة، لا توجد أي جهة مشتركة. إذن نريد أن ننتزع هذا الواحد من الكثير، ولكن الكثير بما هو جهة مشتركة فيه، لو بما هو متباين وكثير، بما هو متباين وكثير، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ تقول هذا محال. لماذا يستحيل أن ننتزع المفهوم الواحد من مصاديق متباينة بتمام ذواتها؟ تقول وجهه الأول أن الفرق بين المفهوم والمصداق في أي شيء أساسا. المفهوم ما هو؟ المفهوم هو ذلك الشيء الذي يحكي حقيقة مصداقه، وإلا إذا لم يكن حاكيا حقيقة مصداقه فليس مفهوما لذاك، ولا ذاك مصداق لما هذا المفهوم. إذن المفهوم هو الذي يحكي حقيقة مصداقه الخارجي، والمصداق هو ماذا؟ والمصداق هو الذي يمكن أن يفهم بذلك المفهوم. فإذا المفهوم والمصداق هذان شيئان، لو شيء واحد، لا شيء واحد، ولكن يوجد بينهما اختلاف أو لا يوجد؟ نقول نعم يوجد بينهما اختلاف، هو أن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود في الذهن، وأن المصداق هو أن المصداق هو المفهوم ولكن بوجود ذهني، وأن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود خارجي. إذن المفهوم والمصداق من حيث الذات والذاتيات واحد لو اثنان؟ واحد، ولكن الاختلاف بين المفهوم والمصداق في ماذا؟ في الوجود الذهني والوجود الخارجي. حقيقة المفهوم أنه يحكي تمام حيثيات مصداقه. طب إذا فرضنا أن المصاديق كانت متباينة بتمام ذواتها، المفاهيم يمكن أن المفهوم الحاسي يمكن أن يكون واحدا، لا بد أن يكون متعددا. هل يمكن لمفهوم واحد مشترك معنوي كما ثبت في الفصل الثاني أن يحكي عن حقائق متباينة بتمام ذواتها؟ إذا قلتم أنه يمكن، يلزم أن يكون الواحد ماذا؟ كبير، ويلزم أن يكون الكثير ماذا؟ واحدا. والوحدة والكثرة متقابلتان، هذه غير الوحدة والكثرة التي ذكرناها في الوجود، ها، وستأتي الإشارة إليها في آخر الفصل، من أن هناك كثرة لا ترجع إلى الوحدة وهناك كثرة ترجع إلى الوحدة، هاي من الكثرات التي لا ترجع إلى الوحدة بل تقابل الوحدة. فلهذا أنت إن شاء الله في البحوث اللاحقة سيأتي البحث أن الموجود إما واحد وإما كثير. هذا هاي الوحدة والكثرة يمكن أن يجتمع في شيء واحد؟ لا، هذا تقسيم، والتقسيم يقول أن الأقسام كل واحدة غير الآخر. هذا من قبيل أن تقول أن الحيوان إما إنسان وإما فرس. طب يمكن أن يكون شيء واحد إنسان وفرس؟ الإنسان يكون فرسا والفرس يكون إنسانا؟ والأقسام بعضها مختلفة متغايرة عن البعض الآخر، فالوحدة في مقابل الكثرة والكثرة في مقابل الوحدة. إذن الآن نقرر البرهان بهذا الشيء. لو قلنا أن الوجود ليس حقيقة واحدة بل ماذا؟ بل حقائق متباينة بتمام الذات. هذا احتفظوا بهذا القيد، وإلا إذا لم تقولوا بتمام الذات فجهة مشتركة وينتزع مفهوم واحد من الجهة المشتركة، كما أنه تنتزع أنت مفهوم الإنسان من مفهوم الحيوان، من الإنسان والبقر والغنم. فهذا انتزعت هذا المفهوم أنت من الجهة المشتركة لو من الجهة المختصة؟ ومن الجهة المشتركة لا محذورة فيه. لو كان الوجود حقائق متباينة بتمام الذات للزم انتزاع مفهوم الوجود الواحد من الكثير بما هو كثير، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله من أن الوجود ليس حقائق متباينة. إذن ينحصر الآن ماذا؟ في أن الوجود حقيقة واحدة، لأن المفروض أننا أبطلنا أن يكون حقيقة متواطية. هذا وجه للبرهان. الوجه الثاني، لو صح أن ننتزع مفهوم الوجود الواحد من المصادق المتباينة بتمام الذات. طب هذا المفهوم إما أن يؤخذ فيه خصوصية هذا المصداق، أفترض أكو مصداقين عندنا مو أكثر، وهذان المصداقان ماذا؟ متباينان بتمام الذات، لا يوجد بينهما جزء مشترك. هذا المفهوم إما أن يؤخذ فيه خصوصية مصداق أليف، إذا ينطبق على باء؟ لا، لأنه أخذ فيه مصداقية أو أخذ فيه خصوصية الأليف، وخصوصية أليف غير قابل للانطباق على باء لأنه متباين بتمام الذات مع باء. أو لو أخذ في هذا المفهوم ماذا؟ خصوصية مصداق باء، إذا ينطبق على أليف؟ لا، لأنه متباين بتمام الذات مع أليف. ولو أخذت فيهما الخصوصيتان معا، يعني خصوصية أليف وخصوصية باء، أخذناهما في المفهوم، فلا ينطبق لا على أليف ولا على باء. لماذا؟ لأن أليف يوجد فيه أليف ولا يوجد فيه باء، وباء يوجد فيه باء ولا يوجد فيه أليف، والمفهوم مأخوذ فيه ماذا؟ خصوصيتان، وهاتان الخصوصيتان لا تنطبق لا هنا ولا هنا. فإن قلت ننتزع هذا المفهوم من الخصوصية المشتركة بينهما، تقول هذا خلف، لأنكم فرضتم أن هذه المصادر لا توجد بينهما خصوصية مشتركة. إذن نتيجة المقام أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بتمام ذواتها. إذن المفهوم إذا ثبت أنه واحد، المصداق ماذا يكون؟ واحد أيضا. وهذا يثبت أن الوجود حقيقة واحدة، والمفهوم الموجود في الذهن أيضا مفهوم واحد. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن مفهوم الوجود يحمل على مصادقه بمعنى واحد، لأن الوجود حقيقة واحدة. هذا دليل آخر على إثبات أن مفهوم الوجود ماذا؟ مفهوم الوجود واحد، لا أنه مشترك معنوي. قال ولازمه. خب لماذا أن حقيقة الوجود واحدة وليست حقائق متباينة؟ يقول فلأنه لو لم تكن كذلك لكانت حقائق متباينة كانت حقائق مختلفة متباينة بتمام ذواتها. خب فإن قلت فليلزم ذلك، ما هو المحذور؟ يقول ولازمه، يعني ولازم كون الوجود حقائق متباينة هو كون مفهوم الوجود الواحد، وهو مفهوم عفوا ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما ثبت في البسط الثاني كما تقدم، يكون منتزعا من مصادق متباينة بما هي متباينة. لماذا قيد هذا القيد؟ باعتبار أن المشائي يقول متباينة بتمام الذوات بما هي متباينة، والتالي باطل، وهو أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بما هي متباينة. قب بيان الاستحالة. لماذا أن التالي باطل؟ يقول لوجهين. الوجه الأول بيان الاستحالة، أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا حقيقة. فإن قلت لعد إذا كان أحدهما عين الآخر ذاتا، لعد لماذا نجد أن أحدهما يترتب عليه الآثار والآخر لا يترتب عليه الآثار؟ يقول لا يوجد اختلاف بينهما، ولكن اختلافهما في موجب الذات والحقيقة، اختلافهما في الوجود، اختلافهما مو في الجزء المختص، اختلافهما أين؟ في الجزء المشترك. المفهوم الوجود، وذلك الوجود مفهوم الوجود حقيقة الوجود، أحدهما عين الآخر في الجزء المختص، ولكن أحدهما غير الآخر في الجزء المشترك، ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني. فلهذا يمكن أن نقول أن المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن المصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. من قبيل أنك تقول طبعا مع قياس مع الفارق، ولكنه جهة أخرى أكون من التشابه، أنه عندما تقول زيد إنسان، طب هاي الإنسانية الموجودة لزيد في الذهن، زيد الذهني وزيد الخارجي، هاي الإنسانية التي تحمل في الذهن والتي موجودة في الخارج، واحدة أو اثنان؟ واحدة. نفس الإنسانية التي تحمل على زيد الذهني تحمل ماذا؟ على زيد الخارجي، ولكن مع هذا الفارق أنه هذا زيد ذهني وذاك زيد خارجي، ذاك منشأ لترتب الآثار وهذا ليس منشأ لترتب تلك الآثار. فمن حيث الذات والحقيقة المفهوم والمصداق واحد، ولكن الاختلاف في الوجود الذهني والخارجي. قال: بيان الاستحالة أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا، وإنما الفارق ماذا؟ كون الوجود ذهنيا أو خارجيا، يعني أن المفهوم وجوده ذهني والمصداق وجوده خارجي، وإلا من حيث الذات واحد. فلو انتزع الواحد بقيد أنه واحد، وإلا لو كان للواحد كثرة يمكن من جهة كثرته وانتزع من الكثير بما هو كثير، فلو انتزع الواحد بما هو واحد، انتزع من ماذا؟ من الكثير بما هو كثير. لماذا تقولون من الكثير بما هو كثير؟ لأن المفروض أنها حقائق متباينة بتمام الذات، لا توجد جهة مشتركة. من الكثير بما هو الكثير لازمه ماذا؟ كان الواحد بما هو واحد كثيرا. والمفروض أن الوحدة والكثرة متقابلتان، الوحدة غير الكثرة والكثرة غير الوحدة. كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، وهو محال، لأن الوحدة والكثرة لا تجتمعان، هذه الوحدة والكثرة التي تقابل إحداهما الأخرى، مو الوحدة والكثرة في الوجود التي يمكن أن تنسجم الوحدة مع الكثرة. فلهذا في محله قسموا أن الكثرة تارة تنسجم مع الوحدة وأخرى لا تنسجم مع الوحدة. الكثرة التي تنسجم مع الوحدة الكثرة الناشئة من ذات الوجود، والكثرة التي لا تنسجم مع الوحدة الكثرة الناشئة من الماهيات. فلهذا قلنا أن الماهية مسار كثرة أتى. فالكثرة كثرتان، كثرة لا تنسجم مع الوحدة لا ترجع إلى الوحدة، وكثرة تنسجم مع الوحدة وترجع إليها. الكثرة التي تنسجم كثرة الوجود بمراتبه، والكثرة التي لا تنسجم كثرة الماهيات فلا ترجع إلى الوحدة. هذا وجه. وجه آخر لبيان الاستحالة، وأيضا البيان الاستحالة، وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، هذه القيود لابد أن تحفظ، وإلا من المصادق الكثيرة بما فيها جهة مشتركة فلا محذور أن ينتزع منها الواحد. لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، فإما أن تعتبر في صدق المفهوم على المصداق خصوصية هذا المصداق أليف، إذا لم يصدق على ذلك المصداق ضاء، لأن المفهوم أخذ فيه قيد خصوصية لا يوجد في المصداق الثاني، لأن المفروض أن المصادق متباينة بتمام الذات. وإن اعتبر في المفهوم خصوصية ذاك المصداق وهو باء، إذا لم يصدق على المصداق أليف، لأن أليف متباين مع باء بتمام الذات. وإن اعتبر في المفهوم الخصوصيتان معا، إذا لا يصدق عليهما معا، لا على المصداق أليف ولا على المصداق باء. وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء من المصداقين. وإن قلت وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين، يعني لم يؤخذ في المفهوم لا خصوصية باء ولا خصوصية أليف، طبعا هذا المفهوم من أين انتزع؟ انتزع منهما، منهما خصوصيتان، إذا لابد أن تقول انتزع من الجامع بينهما، هذا قلت لأن المفروض أنها حقائق متباينة. وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين، لا خصوصية أليف ولا خصوصية باء، بل انتزع هذا المفهوم من أين؟ بل انتزع من القدر المشترك بين الخصوصيتين، لم يكن منتزعا، هذا قلت لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، وهذا المشاء لا يلتزم به، لأنه لا يقبل أن المصادق لها جهة اشتراك، بل يقول أنها متباينة بتمام الذات لبساطتها كما تقدم، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، بل يكون الواحد منتزعا من الواحد، ولا نزاع في ذلك، بل بما هو واحد، يعني منتزع المفهوم من الكثير لا بما هو كثير، بل بما هو واحد. هذا خلف كالكلي من قبيل الإنسان المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد، بين زيد وعامر وبكر وخالد، الصادق هذا المفهوم الكلي على جميع الأفراد. هذا خلف حق، يعني هذا خلف. لماذا خلف؟ لأنه هذا معناه أن المصادق بينها جهة اشتراك، وقد فرض المشائي أنه لا جهة اشتراك بين المصادق لأنها متباينة بتمام الذات، فتحصل أن الوجود حقيقة واحدة. الآن نأتي إلى الدعوة الثانية. الدعوة الثانية بعد لا يوجد مؤونة كثيرة في إثباتها، أن هذه الحقيقة الواحدة متواطية لو مشككة. نقول لا مشككة. من أين تثبتون أنها مشككة؟ نقول نثبت أنها مشككة من اختلاف الآثار في الخارج. هذه الحقيقة عندما نرجع إليها نجد بعضها متقدمة، بعضها متقدمة، بعضها ماذا؟ متأخرة، بعضها قوية، بعضها شديدة، بعضها علة، بعضها معلول، وهكذا. هذا الاختلاف لو كانت الحقيقة حقيقة الوجود متواطية ينبغي ماذا؟ أن لا نجد الاختلاف، وحيث أننا نجد الاختلاف في الضرورة، إذا حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة. وهذه هي الدعوة الثانية. إذا الدعوة الثانية بما نثبتها؟ نثبتها بالدليل الأول الذي ذكره المشائي. المشائي كيف أثبت أنها حقائق متباينة؟ قال لاختلاف الآثار، نحن أونا نقول حقيقة واحدة، ولكن مو حقيقة واحدة متواطية، بل حقيقة واحدة مشككة. من أين تثبتون التشكيك؟ نقول اختلاف الآثار من قال. نحن نجد بعضها متقدم، متأخر، إلا معلول، قوي، ضعيف، وهكذا. وأما أن حقيقة الوجود مشككة وهي الدعوة الثانية إثبات التشكيك، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة. نحن نجد أن بعضها وجود ضعيف وبعضها وجود قوي، بعضها علة، بعضها معلول، المختلفة التي هي أي هذه الكمالات الحقيقية متفاضلة، ولكن هذه الكمالات الحقيقية خارجة عن المراتب، خارجة عن الحقيقة، لا أم أنها عين تلك الحقيقة. بعد أشرنا إلى فيما سبق أنها لا يعقل أن تكون خارجة عن الحقيقة، لأنه إما هي عرض فيلزم أن تكون غير الوجود، وأصالة الوجود تفصل كل ما هو غير للوجود، إما هي جزء مقوم كالجزء الماهوي يلزم أن تكون كل مرتبة ماذا؟ مركبة من جزئين. وإن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن الوجود بسيط وليس بمركب. إذن هذه المراتب، هذا التعدد خارج عن الحقيقة أم هو عين تلك المراتب؟ هذه التعددية، هذه الخصوصيات المختلفة، لا نقول أن تلك الخصوصيات، تلك المراتب هي عين تلك الحقيقة، لا أنها خارجة عن تلك الحقيقة. قال التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن الحقيقة الواحدة. وما هي تلك الكمالات الحقيقية المتفاضلة المختلفة؟ الشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل والعلة والمعلول ونحو ذلك. فهي حقيقة، قلنا فهي يعني مرجع الوجود، ها، ولكنه لماذا أنف باعتبار الخبر؟ فهي يعني أن الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها. هذا التكثر تكثر ينسجم مع الوحدة، لأن منشأه نفس الوجود، لا أن منشأه خارج عن الوجود. إذا كانت الكثرة منشأها لا غير الوجود، يعني الماهية، تلك الكثرة لا ترجع إلى الوحدة بل تقابل الوحدة. أما إذا كانت الكثرة منشأها نفس الوجود، فإذا ماذا؟ تجتمع مع الوحدة. وهذا معنى قول القائلين أن الوجود واحد في عين أنه كثير، كثير في عين أنه واحد، لأن هذه الكثرة نابعة من نفس تلك الوحدة، نابعة من نفس تلك الحقيقة. وهذا معنى قول القائلين في مدرسة الحكمة المتعالية، من أن ما به الامتياز في الوجود يرجع إلى ما به الاختلاف، وأن ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الامتياز، لأنه لا غير للوجود حتى يرجع إليه ما به الاختلاف. وهذا هو الذي يسمى في كلماتهم بالتشكيك الخاصي. في مقابل ماذا؟ في مقابل التشكيك الذي تقرؤونه في المنطق، فإنه التشكيك العامي. طب إن قلت ما هو الفرق بين هذين التشكيكين؟ الفرق أشرنا إليه، التشكيك العامي ما به الاختلاف لا يرجع إلى ما به الاتفاق. قلنا هذا الجسم أبيض وهذه الورقة بيضاء، هذا يوجد جهة اشتراك أو لا يوجد؟ نعم، جهة الاشتراك ما هو؟ البياض، فيه شدة وضعف. وجهة الاختلاف ما هو؟ هذا جسم وذلك جسم آخر. فإذا رجع ما به الاختلاف إلى ما به الامتياز هو ماذا؟ فهو التشكيك الخاص. في مقابل ماذا؟ في مقابل التشكيك العام الذي لا يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاختلاف. هذا أولا. وثانيا أنه في التشكيك العام الشديد ليس علة للضعيف، ولا الضعيف معلول للشديد، ولكن في التشكيك الخاص الشديد علة للضعيف والضعيف معلول للشديد. هذه المراتب مترتبة طولا، كما أشرنا بالأمس أن كل مرتبة أعلى هي علة للمرتبة الأدنى، وكل مرتبة أدنى هي علة ماذا؟ للمرتبة الأعلى. هذا البياض الشديد الموجود في هذه الورقة وذاك البياض الضعيف الموجود في الحائط، هذا الشديد علة ذاك البياض؟ لا علاقة لأحدهما بالأخر. إذن في التشكيك الخاص الشديد علة والضعيف معلول، ولكنه في التشكيك العامي ليس كذلك. فلهذا يقول وغير ذلك، فهي أي الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها، يرجع فيها أي في هذه الحقيقة كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وكل ما به الاشتراك إلى ما به الامتياز. وهذا هو التشكيك الذي يقال في الوجود، الذي يقال في مدرسة الحكمة المتعالية. هذا غير التشكيك العام الذي يقال في المنطق، بل هذا هو التشكيك الخاص. إلى هنا انتهينا من الفصل الخامس. في الفصل الرابع أثبتنا ماذا؟ أن الوجود أصيل للماهية. في الخامس أثبتنا ماذا؟ في الرابع أثبتنا أن الوجود أصيل. في الخامس ماذا أثبتنا؟ أن هذه الحقيقة واحدة مشككة لا متواطية ولا متباينة. والآن يأتي هذا السؤال، شوف الترتب المنطقي بين الفصول. هذا الوجود الواحد المتكثر المشكك، لأنه تبين أن التشكيك يعني كثرة المراتب بعد، إذا نستطيع أن نقول هذا الوجود الواحد المتكثر، ولا يقول لنا أحد أنه كيف يكون واحد المتكثر، بعد جوابه اتضح. هذا الوجود الواحد المتكثر، هذا التكثر بما يتميز بعضه عن البعض الآخر؟ بما تتعين هذه المراتب؟ هل يوجد هناك مميز للمراتب بعضها عن البعض أو لا يوجد؟ هل يوجد معين لهذه المراتب أو لا يوجد؟ من هنا ندخل في بحث جديد، وهو في ماذا أو في ما يتخصص به الوجود. مراد من التخصص هنا يعني التميز، التعين. طبعا عندنا اصطلاح آخر إن شاء الله لعله يأتي في أبحاث أخرى، وهو التشخص. التشخص أمر غير التميز والتعين. هذه المرتبة بما تتميز عن هذه المرتبة؟ فلهذا قالوا أن التميز أمر نسبي، يعني إذا أردنا أن نميز هذه المرتبة عن هذه المرتبة بما تتميز؟ هذه المرتبة متخصصة عن هذه المرتبة، لها تعينها الخاص وهذه لها تعينها الخاص. التعينات بماذا يكون؟ يقول أن التخصص يكون على ثلاثة وجوه. الوجه الأول للتخصص وللتعين والتميز هو هذا، أنه إذا لاحظنا حقيقة الوجود كاملة، وهذه الحقيقة مقصود من شنو؟ مقصودكم من الحقيقة يعني ما يقابلها العدم. هذه الحقيقة يقابلها ماذا؟ الحدث. هذه الحقيقة لو لاحظنا في باطن في وسطها في باطنها نجد أن فيها واجب، فيها ماذا؟ ممكن. الآن لسنا بصدد النظر إلى المراتب بما هي هي، وإنما نظرنا إلى الحقيقة بما هي هي. هذه الحقيقة لا يقابلها ماذا؟ إلا العدم. هذه الحقيقة بما تتعين؟ هل تتعين بأمر خارج عن ذاتها لو متعينة بنفس ذاتها؟ خارجها ماذا؟ خارجها العدم. فهل يمكن أن تتعين هذه الحقيقة بأمر خارج عن ذاتها؟ أو هي متعينة بنفس ذاتها؟ فإذا التخصص الأول للوجود هو تخصص نفس الحقيقة، مو مراتب الحقيقة، ها، نفس الحقيقة التي تشمل كل تلك المراتب في قبال العدم، هذه تخصصها بنفس ذاتها. وتشيرون في آخر هذه الجملة فالجملة أخرى تقولون هذه الحقيقة القائمة بذاتها. لماذا يقولون القائمة بذاتها؟ لأن خارجها ماذا؟ هو العدم. فهل يمكن أن تكون هذه الحقيقة قائمة بغيرها؟ إذن الواجب في بطن هذه الحقيقة، لا أنه خارج عن هذه الحقيقة. ما أوصلت المطلب إلى الإخوة؟ شوفوا الآن إحنا مو نظرنا إلى، إحنا مو في المدعى قلنا حقيقة الوجود المشككة، الآن التشكيك ما عندنا شغل فيه، يعني المراتب ما عندنا شغل فيها، نظرنا إلى نفس الحقيقة، هذه الحقيقة قبالها ماذا؟ العدم. هذه الحقيقة بما تتميز عن العدم؟ تتميز بأمر خارج عن نفسها لو بأمر في داخل نفسها؟ بنفسها، بنفسها، لأنه لا يوجد خارج عن هذه الحقيقة إلا العدم. خب يضيفون الجملة إلى هذه، ما هي تلك الجملة؟ يقولون القائمة بذاتها. وإن كان هذا البحث مرتبط ببحث العلة والمعلول، ولكنه يأتون بها لماذا؟ يعني يريدون أن يقولون أن هذه الحقيقة لا تتصورون أن العلة لها خارج عنها، لأنه لا خارج عنها إلا العدم. فإذا علتها أين؟ علتها في بطنها. يعني أن هذه الحقيقة إما كلها واجبة، إما كلها ممكنة، إما بعضها واجب وبعضها ممكن. وهذا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص سنثبت عن طريقه إثبات وجود الله. نقول هذه الحقيقة ثابتة وجدانا وضرورة، تمام؟ قب ممكنة، واجبة، أو فيها واجب وممكن. فإن قلت ممكنة يلزم وجود المعلول بلا علة وهو معاد. إن قلت واجبة يلزم أن تكون موجودة كلها في عرض واحد، مع أنه نجد بعضها موجود بعضها بعد ذلك يوجد. إذن ليست واجبة، لأنه لو كانت واجبة دائما لابد أن تكون موجودة. إذن فيها واجب وممكن. فنثبت من خلال هذه الحقيقة الثابتة عند الإنسان بالضرورة وجود الواجب سبحانه وتعالى. وهذا هو ما يسمى في كلماتهم ببرهان الصديقين. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في أول الإلهيات في المعنى الأخص، يعني في العلم الربوبي. فلهذا قال فيما يتخصص به الوجود، يعني ما يتميز ما يتعين. تخصص الوجود مو تخصيص الوجود، في العبارات أكو تخصيص غلط في بعض النسخ. تخصص الوجود، تخصص الوجود بوجوه ثلاثة. الأول تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة. طب الواحدة ثبت في الفصل السابق، الأصيلة ثبت في الفصل قبله هو الفصل الرابع. هذا التخصص بماذا؟ بنفس ذاتها، لأنه لا غير حتى يكون تخصصه بالغير. ثم يضيفون هذه العبارة القائمة هذه الحقيقة بذاتها، لأنه لا خارج عنها حتى تكون هي العلة لهذه الحقيقة. وهذه إشارة إلى أنه ماذا؟ أن هذه الحقيقة إما واجبة إما ممكنة، إما واجبة وممكنة. وفي الإلهيات تثبت أنها واجبة وممكنة، مرتبة منها واجبة وباقي المراتب ممكنة. التخصص الثاني، الوجه الثاني للتخصص هو أن ننظر إلى المراتب، يعني إلى التشكيك. هناك نظرنا إلى ماذا؟ نظرنا إلى الحقيقة الواحدة. هنا ننظر إلى المراتب، نقول هذه المراتب متميزة بعضها عن البعض الآخر، ولكن تميزها بماذا؟ بنفس خصوصيات مراتبها التي هي عين المراتب. فهنا التميز خرج عن الوجود أم بنفس الوجود أيضا؟ أيضا بنفس الوجود. إذن من هنا يتضح أن التخصص الأول بنفس الوجود، التخصص الثاني أيضا ماذا؟ بالخصوصيات الموجودة في المراتب، وهذه الخصوصيات كما أشرنا هي ماذا؟ هي نفس حقيقة الوجود، نفس حقيقة تلك المرتبة. إذن التخصص الثاني أيضا نابع من الوجود، والقسم الأول والقسم الثاني من التخصص نسميه التخصص الوجودي أو التخصص الذاتي. يعني هذا التخصص نابع من الوجود أو ليس من غير الوجود. التخصص الذاتي يعني نشأ من ذات الوجود لا أنه من أمر خارج من الوجود. قال وثانيها تخصص تلك الحقيقة بخصوصيات مراتبها ولكن غير الخارجة تلك الخصوصيات عن المراتب، بل هي عين تلك المراتب كما أثبتناه في الفصل السابق. الخصوصية الثالثة أو الوجه الثالث للتخصص وهو ما يسمى عندهم بالتخصص العرضي، بالتخصص الماهوي الذي يلحق الوجود بالعراض لا بالذات. فالوجود في نفسه لا اختلاف فيه من هذه الجهة، ولكن الماهيات تلحق الاختلاف بعرضها، حيث أن الماهيات متغايرة بالذات، والوجود بناء على أصالة الوجود متحد مع الماهية، إذن يلحقه الاختلاف والتخصص من أين؟ من نفسه لو من الماهيات؟ لو لا من الماهيات. فلهذا يسموه هذا التخصص تخصص عرضي وتخصص ذاتي، يسموه تخصص ناشئ من الماهية لا أنه ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الوجود. فلهذا قالوا أن التخصص على قسمين للوجود، إما تخصص ذاتي إما تخصص عرضي، إما تخصص وجودي إما تخصص ماهوي. قال وثالثها تخصص الوجود بإضافة الوجود إلى الماهيات. أنت تقول وجود الإنسان، وجود البقر، وجود السماء، وجود الأرض. هذا الاختلاف اللي دا يحصل في هذه الوجودات من أين دا يأتي؟ يأتي من نفس الوجود؟ تقول لا، من هذه الإضافة التي حصلت في الوجود. نفس ما ذكرناه أن مرتبة من النور الحسي عندما تنعكس ماذا؟ على زجاجات مختلفة الألوان. هم هذه الزجاجات المختلفة الألوان كل واحدة منها تعكس النور بالنحو الخاص بها. هم هذا الاختلاف الموجود للنور هذا نشأ من نفس النور؟ لا، النور حقيقة مرتبة واحدة لكن نشأ من القوابل. هنا أيضا قالوا أن هذا الاختلاف، هذا التعين، هذا التميز نشأ ماذا؟ من الماهيات التي أضيف إليها الوجود. تقول وثالثها تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات وعروض الوجود للماهيات. تقول الإنسان موجود، البقر موجود، فهنا المحمول هو الوجود والموضوع هو ماذا؟ هي الماهيات. فيختلف الوجود، خب يختلف بنفسه، قال لا باختلافها يعني باختلاف الماهيات. إذن هاي الباء باب سببية يعني بسبب الماهيات لا بسبب نفس ذاته. فيختلف الوجود بسبب اختلاف الماهيات. خب هذا الاختلاف شو نسميه؟ اختلاف بالذات؟ قال لا بالعرض، هذا بالعرض متعلق بيختلف. فيختلف الوجود بالعرض، خب لماذا يختلف بالعرض بالذات؟ وين؟ قال الاختلاف بالماهيات بالذات. وهذه هي الكثرة التي لا ترجع إلى الوحدة، هذه الكثرة التي تلحق الوجود من الماهيات هاي لا ترجع إلى الوحدة، هاي الكثرة التي تقابل الوحدة. أما تلك الكثرة التي كانت في التخصص الثاني ماذا؟ ترجع إلى الوحدة لأنها ناشئة من نفس الوجود. هاي المطالب الإخوة أريد يهضموها جيدا حتى يتضح بأن الذين يناقشون أو الذين يقولون أن صدر المتألهين أمثال صدر المتألهين، أساسا كلامهم لا يعقل، ما معلوم شو يقولون. واحد في عين كثير، كثير في عين واحد، شو يصير واحد هم واحد، كثير هم كثير واحد؟ شوفوا شلون يصير خلط عندما يقولون واحد وكثير، مقصودهم وين؟ الكثرة التي لا ترجع إلى الوحدة. وصدر المتألهين مبين فالكثرة أخرى ترجع إلى الوحدة. بس يبقى فالإشكال في هذا التخصص الثالث الإخوة يلتفتوا إليه جيدا. المستشكل هكذا يقول، يقول أنتم قلتم فيما سبق أن الوجود أصيل وأن الماهية ماذا؟ اعتبارية، توجد بتبع الوجود، فالوجود أولا وبالذات والماهية ثانيا وبالعرف. وإذا كان الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية تابعة للوجود، فشلون تستطيع هذه الاعتبارية تنقلب وتخصص الأصل؟ هذا معناه إذا استطاعت الماهية أن تخصص الوجود يعني هي الأصيلة مو الوجود. إذا استطاعت الماهية أن تخصص الوجود، إذن الماهية لها أصالة أو ليست لها أصالة؟ لها أصالة، وإلا إذا لم تكن أصيلة كيف استطاعت أن تخصص ما هو الأصيل؟ إذن هذا التخصص الثالث لا ينسجم مع مبناكم السابق من أن الوجود أصيل وأن الماهية ماذا؟ اعتبارية. هذا التخصص الثالث إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية لا مباني أصالة الوجود كما اقتربتم قبل ذلك. السيد العلامة وإن لم يبين هذا المطلب ولكنه تركه لبيان مثلا الأستاذ، الجواب على هذا واضح. الجواب ماذا؟ أن الذهن، التفتوا جيدا، نحن إذا كنا نقول ثبوتا وفي الواقع أن الماهية تخصص الوجود، هذا الإشكال واضح، وهو أن الماهية اعتبارية كيف تستطيع أن تخصص الوجود الأصيل؟ نحن نريد أن نقول في مقام الذهن والحكاية عن الواقع الخارجي أن الماهية ماذا؟ تخصص الوجود، لا في الواقع الخارجي أن الماهية تخصص الوجود. لماذا في الذهن هكذا؟ لأنكم تتذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا أن الإنسان ارتباطه بالواقع الخارجي من خلال الوجود ومن خلال الماهية، من خلال الماهية الرابط الذي يربط الذهن بالخارج الماهية لو الوجود الماهية. والإنسان أساسا أنه أنس بالماهية لا أنه أنسه بالوجودات، فلهذا أساسا عندما تقول له إنسان موجود، بقر موجود، أساسا في النظرة الابتدائية يتصور أن الإنسانية في الخارج متحققة، وجود الإنسانية متحقق، البقرية في الخارج متحققة، لا وجود البقرية في الخارج متحققة، مع أننا قلنا أن أصالة الوجود ماذا يقول؟ يقول وجود الإنسان متحقق، لا الإنسان متحقق. ولكن حيث أن الذهن أنسه بالماهية يجعل الماهية موضوعا ويحمل عليها ماذا؟ الوجود، فيقول الإنسان موجود، فكأنه يعتبر الذهن الماهية أصيلة والوجود ماذا؟ عارض عليها، فإذا صار عارضا عليها فالماهية تخصص الوجود لأن لها أصالة في الذهن، فإذا كان لها أصالة في الذهن فتستطيع أن تخصص. إذن في واقع الأمر الوجود هو المخصص، ولكنه في مقام الذهن، في مقام الحكاية، في مقام الإثبات، نحن نجعل الماهية مخصصة والوجود هو الذي يتخصص بالماهية. فلهذا يقول السيد العلامة في النهاية هناك يعبر، يقول اختلاف الوجود بالماهيات المنبعثة عن الوجود، يعني يقول لا تتصور أن هذه الماهيات تصير لها أصالة، لها الماهيات انبعثت ولكن في مقام الذهن استطاعت ماذا؟ أن تخصص الوجود. إلى هنا انتهينا من هذا البحث. هنا يرد إشكال آخر، ما هو الإشكال؟ وهو أنكم تقولون أن الماهية هي الموضوع وأن الوجود هو المحمول، فتقولون الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجودة، وهكذا. هاي مقدمة. إذن في هذه القضايا الموضوع ما هو؟ الماهية للوجود. الماهية. المحمول ما هو؟ المحمول هو الوجود. هاي مقدمة خلوها على صفحة الذهن. مقدمة ثانية، ثبت في محله من القواعد الفلسفية أن ثبوت شيء كالمحمول لشيء كالموضوع فرع ثبوت الموضوع، يعني المثبت له. هذا من قبيل ما يقال ثبت العرش ثم انقش. طب النقش متى يمكن أن ينقش الإنسان نقشا؟ لابد أن يوجد هناك عرش، لابد أن يوجد هناك موضوع حتى يقع النقش عليه. القاعدة الفلسفية تقول أنه إذا أردت أن تحمل شيئا على شيء لابد أن يكون الموضوع له ثبوت تحقق في المرتبة السابقة على ثبوت المحمول. أنت عندما تقول الجسم أبيض، إذن لابد أن يكون لك جسم متحقق حتى ماذا؟ يتصف بأنه أبيض. ولكن هل يمكن أن يتصف ما ليس بموجود أنه أبيض؟ إذن المقدمة الأخرى فيه حتى نبين الإشكال، أن ثبوت شيء وهو المحمول لشيء وهو الموضوع فرع على ماذا؟ فرع لثبوت المثبت له. وين مثبت له؟ ما هو الموضوع؟ يعني فرع ماذا؟ يعني أن يكون للموضوع وجود حتى يحمل عليه المحمول. معنى الفرعية هذا، يعني يكون للموضوع أصالة حتى يحمل عليه المحمول. اتضحت هذه المقدمة الثانية؟ نأتي نضمها إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى الوجود محمول لو موضوع محمول، الموضوع ما هو؟ الماهية. طبق القاعدة عليها، ثبوت الوجود، ثبوت الوجود لشيئين يعني الماهية فرع على ماذا؟ فرع على ثبوت الماهية في الرتبة السابقة. فإذا لكي تحمل الوجود على الماهية لابد أن يكون للماهية وجود في الرتبة السابقة. قلت ما المحظور في ذلك؟ هل يكون للماهية وجود؟ تقول لا، لأن هذا الوجود الثابت للماهية قبل الوجود المحمول إما هو نفس الوجود المحمول أو غيره ولا ثالثا. إن كان نفس الوجود المحمول يلزم أن يكون المتأخر متقدما وهو محال، وإن كان غير الوجود المحمول فالوجود آخر للماهية، فالثبوت آخر للماهية. وأيضا هو ذاك أما كان ثبوت الوجود للماهية ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. يعني الماهية لابد أن تكون لها وجود ثاني قبله حتى يمكن أن يحمل عليه الوجود. نأتي إلى الوجود الثاني، يحتاج إلى وجود ثالث فيتسلسل لا إلى نهاية. إذن كيف يمكن التوفيق بين قولكم أن الوجود يحمل على الماهية وبين التزامكم أن قاعدة الفرعية تقتضي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت؟ لا، من هنا ولدت أجوبة متعددة للجواب عن هذه الشبهة. الأجوبة تأتي والحمد لله رب العالمين.